قوات الاحتلال تقتحم أحياء واسعة في رفح وتنسف منازل المواطنين في مخيم جباليا. وسرايا القدس تستهدف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بمحور نتساريم وسط قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دانا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لسيارة الصحفيين أمام مستشفى العودة الذي أدى لاستشهاد 5 صحفيين. واعتبر بقائي هذه الجريمة أحدث مثال على جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مشيرا إلى ضرورة حماية الإعلاميين العاملين في مناطق النزاع من أي عدوان وفقا للقانون الدولي. وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إضافة هذه الجريمة الجديدة للجرائم الخطيرة التي ترتكب في فلسطين المحتلة من قبل الاحتلال. واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 47 بعد 400 من العدوان، مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلال الساعات 24 الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 45,360 شهيدة و 107,803 إصابات منذ 7 أكتوبر العام الماضي. وكثف طيران الاحتلال فجر اليوم قصفه الجوي العنيف والمدفعي على حي الزيتون ومحيط مسجد بلال جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينيا. وفي حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف شقة سكنية. استشهد 5 صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر سيارة بث تابعة لقناة القدس أمام بوابة مستشفى العودة في مخيم النصيرات، كما أصيب طبيب بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان، حيث فجر الاحتلال حوالي 10 روبوتات بالقرب من المستشفى، دمرت جميع الأبواب والحواجز الداخلية والنوافذ وهدمت بعض الجدران. وأفادت مصادر إعلامية بأن أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، فيما تواصل آليات الاحتلال إطلاق النار المكثف على جنوبي الحي. وفي شمالي قطاع غزة نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في جباليا وبلدة بيت لاهية. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن قصف مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ 107 غرب محور نتساريم وسط قطاع غزة. وفي بيان لها قالت سرايا القدس أن مجاهدي دكوا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتواغين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما تواصل وبرفقة باقي الفصائل التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكتوبر العام الماضي. هذا وصرح نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي تمسك المقاومة الفلسطينية بشرط وقف العدوان بالكامل في أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكد الهندي أن هدف المقاومة في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو الانسحاب الكامل من قطاع غزة ورفض أي حلول مؤقتة أو خاضعة للمساومات. كما شدد الهندي على أن المقاومة مستعدة للاستمرار بالتصعيد إذا لزم الأمر، مشيرا إلى الحل الأمثل بتشكيل حكومة توافق وطني لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لم تسفر عن بلورة اتفاق لرفض الاحتلال مطالب حماس بإنهاء الحرب. قتل 17 شخصا في اشتباكات في طرطوس غرب سوريا بعد محاولة اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. من جهته صرح وزير الداخلية السوري بالحكومة المؤقتة أن 14 عنصرا وثلاثة مسلحين قتلوا وأصيب عشرة آخرون من عناصر الوزارة بكمين في ريف طرطوس الجنوبي. وفي سياق متصل، شهدت مدينة مصياف بريف حماة تظاهرة تنديدا باغتيال ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية، وأكد المتظاهرون على وحدة السوريين ومحاسبة الجنات. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات انتقام في عدد من المحافظات السورية. وحول تظاهرات الاحتجاجية على حرق مقام مؤسس المذهب العلوي في سوريا، تابعوا هذا التقرير.
الانفلات الأمني في سوريا وعدم الوفاء بالضمانات المتعهدة للأقليات أدت إلى خروج تظاهرات في مناطق عدة من البلاد احتجاجا على استهداف المقدسات وإهانتها وعمليات القتل والاختطاف، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقالات. محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودمشق شهدت تظاهرات احتجاجا على حرق مقام أبا عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام مجموعة مسلحة بحرق مقام مؤسس المذهب العلوي هناك في وقت سابق من الشهر الحالي. وأوضح أحد خدام المقام أن مقطع الفيديو المتداول ليس بتاريخ يوم الأربعاء، وإنما وقع أثناء الدخول إلى حلب، معتبرا أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يقصد منه إثارة الفتنة ودفع الناس إلى رد فعل يهدم السلم الأهلي. مشهد الإحراق دفع العلويين إلى النزول للشوارع احتجاجا، معتبرين أنه سواء أحرق اليوم أو بالأمس هو من صنع الجماعات التي تحكم البلاد وأعطت الأمان للأقليات ومقدساتهم. كذلك شهدت مدينة مصياف في ريف حماة الشمالي الغربي تظاهرة تنديدا باغتيال ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية على مفرق ربيعة مصياف، ورفع المشاركون شعارات تؤكد وحدة السوريين وضرورة محاسبة الضالعين في عملية الاغتيال. وأشار مصدر محلي إلى أن مسلحين أجانب حاولوا تفرقة المتظاهرين بالقوة، ما أثار غضب الأهالي ودفع وجهاء المدينة إلى التدخل منعا لأي اصطدام بين الأهالي والمسلحين الأجانب. ورفع المسيحيون السوريون الصلبان أثناء تجمعهم في دمشق احتجاجا على حرق شجرة عيد الميلاد في بلدة بمحافظة حماة في وسط سوريا، وهتف المتظاهرون بشعارات عدة مؤكدين أنهم نزلوا إلى الشوارع لأنهم ليسوا أقلية في سوريا بل هم من أهل هذا البلد. وأفادت مصادر محلية عن اشتباكات بين أهالي خربة الموزة في أطراف طرطوس مع القوات التابعة لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام. وقال وزير الداخلية السوري التابع للهيئة إن 14 من أفراد وزارته قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح في كمين في تل المنطقة. وعلى خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن الساحل وغيرها من المدن السورية، قال محافظ اللاذقية محمد عثمان بأن الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وإن القوات الأمنية والشرطة تقوم بمهامها لضبط الأمن، داعيا الشعب السوري إلى تحكيم العقل والوعي ولغة الحوار وتجنب مثيري الفتن والنعرات الطائفية، والعمل سويا لفتح مسار جديد لبناء سوريا الجديدة التي تستوعب جميع أبنائها.
قالت صحيفة هارتس العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواصلة انتشاره في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة 60 يوما المحددة باتفاق وقف إطلاق النار. وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية خلال فترة أقصاها 60 يوما. واعترف الجيش الإسرائيلي أنه قتل 44 لبنانيا بعد دخول اتفاق حيز التنفيذ في 27 من تشرين الثاني الماضي. يأتي ذلك عشية مرور 30 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. بهذا نصل معكم لختام النشرة، شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا. معاً بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:44. الخامسة تماماً، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 5:12 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في 5:18. من سيرة الصالحين، هذا البرنامج يأتيكم في 5:23 معارج النور عند 5:34 ودواوين الولاء عند 5:48. في تمام 6 قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 6:10 يأتيكم برنامج ظل الشيطان. المقاومة في الأدب العربي في 6:27. بعد هذا البرنامج يأتيكم منتدى الأمثال. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى على رأس 7. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
أحبتنا، برأيكم كم عدد فصول السنة؟
أحسنتم، 4، وهي الربيع،
الصيف،
الخريف
والشتاء.
طيب أي فصل أبرد من جميع الفصول؟
أوه معلوم إنه فصل الشتاء.
ماذا تشاهدون في فصل الشتاء؟
في الشتاء تكثر الغيوم في السماء، وأيضا
يكون الجو باردا ورطبا،
وتهب أحيانا رياح شديدة ويقصف الرعد،
ويلمع البرق بالطبع،
ويكون النهار قصيرا
والليل طويلا،
ونشعر بالبرد
ونلبس الملابس الصوفية الدافئة.
طيب يا أصدقاء، ماذا بالنسبة للأشجار؟
إنها تكون عارية من الأوراق.
حسنا يا أحبتنا، لعلكم تحفظون شعرا عن فصل الشتاء، تعالوا معنا لنردده معا.
فصل الشتاء رمز العطاء،
برد شديد، ليل مديد،
ماء الشتاء سر البقاء.
نبدأ حلقتنا يا أحبتنا مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا اليوم كما عرفتم ستكون حول موضوع مهم جدا جدا وجميل جدا.
ألا وهو التعرف معا على فوائد فصل الشتاء.
ولكي نتعرف على هذه الفوائد، تعالوا معنا نتابع قصة اليوم سوية مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي الحلوين، كان يا ما كان، كان هناك عدة أصدقاء يعيشون معا في الغابة وفي فصل الشتاء. تعالوا يا أحبائي لنرى ماذا جرى لهؤلاء الأصدقاء، وخاصة أرنوب الذي كان يخشى البرد في الشتاء.
لا تخرج الآن يا فرفور.
ولماذا يا أرنوب؟
ألا ترى أن الجو أصبح باردا جدا؟
ولكن سيتوقف المطر والشمس ستشيك على الطلوع.
حتى لو طلعت الشمس فالشتاء بارد يا فرفور.
يا أرنوب، من قال لك إن الشتاء مخيف لهذه الدرجة؟
في الشتاء يجب أن تبقى داخل البيت ولا تخرج خارجه.
أنت مخطئ يا أرنوب، أنا سوف أخرج مباشرة بعد أن تشرق الشمس.
صدقني يا فرفور أنك سوف تمرض.
أنت مخطئ يا أرنوب، الشتاء له فوائد عديدة لكن يبدو أنك غافل عنها.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا دعسوقة.
كيف حالكما؟ كيف حالك يا أرنوب؟ وأنت يا فرفور؟
بخير. وأنت كيف حالك يا دعسوقة؟
بخير. هل شاهدتم المطر؟ كم كان رائعا وجميلا.
الحمد لله كنا في البيت.
هيا يا دعسوقة، بعد قليل سوف يتوقف المطر وتشرق الشمس من جديد.
ماذا؟
إلى أين يا فرفور؟
إلى الحديقة يا دعسوقة، سيكون الهواء نقيا جدا.
هذا صحيح، سيكون الهواء نقيا وسوف يكون اللعب نشيطا جدا.
أنتما على خطأ.
يا أرنوب، في الشتاء هناك فوائد عديدة، منها أن الهواء يكون نقيا جدا والجسم يكون نشيطا جدا أيضا.
هذا صحيح يا أرنوب، نشاط الجسم سوف يزداد أضعاف في فصل الشتاء.
نعم يا تعسوق، ولكن صديقنا أرنوب للأسف يريد أن يبقى في البيت ولا يخرج.
لا يخرج. يا أرنوب يا صديقي.
أنتما سوف تمرضان لو خرجتما، الجو بارد جدا، بالإضافة إلى أنكما تريدان اللعب.
يا فرفور، لقد بدأ المطر يتوقف هيا بنا.
نعم هذا صحيح، لقد بدأ المطر يتوقف هيا بنا.
إلى أين؟ إلى أين؟
سوف نخرج يا أرنوب، سوف نخرج للعب. ألا تأتي معنا؟
لا أتي معكما، هل أنتما مجنونان؟ ابقيا معي هنا وسوف نلعب ألعابا أجمل وأحلى.
هيا بنا يا دعسوق، هيا اتركي أرنوبا فهو يخاف من الخروج معنا.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليكم السلام. الحمد لله، لقد جاء دبدوب أيضا.
وما الخبر يا أصدقاء؟ هل هناك شيء مهم؟
بالله عليك يا دبدوب، يريد فرفور وهذا السوق الخروج في هذا الجو البارد.
بارد؟
نعم، أليس باردا ونحن في فصل الشتاء؟
وأين تريداني الخروج يا فرفور؟
قررنا أنا ودع السوق الخروج للعب، خصوصا بعد أن توقف المطر.
أنا أيضا جئت مسرعا إليكم بعد أن توقف المطر يا أصدقاء. أشعر بسعادة كبيرة، أشعر بنشاط كبير.
هل تأكدت من كلامنا يا أرنوب؟
هيا بنا يا أرنوب، هيا بنا.
أنا لست مجنونا مثلكم، سوف أبقى هنا في البيت، أما أنتم فاخرجوا للعب في هذا الجو البارد، سوف تندمون.
كذا يا أحبائي، خرج الأصدقاء الثلاثة فرفور ودعسوق ودبدوب للعب في الحديقة، خصوصا بعد أن توقف المطر.
يا إلهي، كم الهواء نقي وممتع.
نعم فعلا يا فرفور.
هيا لنلعب يا أصدقاء، هيا لنبدأ اللعب.
يا دعسوق ويا دبدوب، هيا بنا.
سوف يشعر أرنوب بالملل في البيت لوحده.
الذنب ذنبه هو يا دعسوق، لقد نصحته أن يخرج معنا لكنه يخاف الخروج، يخاف من الهواء البارد.
إنه ليس هواء باردا، إنه هواء نقي، خاصة وإننا سوف نمارس الرياضة، فهذا سيزيد من نشاطنا أكثر وأكثر يا أصدقاء.
في الشتاء يجتمع الكل ويكونون قريبين من بعضهم البعض.
نعم، بعكس صديقنا أرنوب الذي لم يخرج وبقي في البيت لوحده.
لكن سوف أذهب إليه وآتي به.
لا أعتقد أنك تنجح في ذلك يا دبدوب.
يا دبدوب، رغم ذلك يجب أن نحاول إقناعه بأن الشتاء ليس فصلا مخيفا، أليس كذلك يا دعسوقة؟
نعم هذا صحيح، أنا موافقة.
إذن سوف أذهب إليه، يجب أن يتعلم الخروج معنا لكي يكون صديقا لنا وقريبا منا أيضا.
نعم، في هذه الحالة يا دبدوب سوف نأتي معك نحن أيضا.
حسنا، هيا بنا.
هيا بنا.
وهكذا يا أعزائي الحلوين، قرر الأصدقاء الثلاثة العودة إلى البيت لكي يقنعوا صديقهم أرنوبا بالخروج معهم واللعب معهم في الحديقة.
يا إلهي، لا أحد يرد.
لابد أنه نائم.
نعم ربما هو نائم.
في هذه الحالة كيف سندخل إلى البيت يا دبدوب؟
أنا سأتولى هذا الأمر. هل نسيتم أن جسمي صغير جدا؟
صحيح.
سوف أدخل من الشباك.
فكرة جيدة يا دعسوقة.
هيا يا دعسوقة، هيا أسرعي. هيا
حسنا، لحظات وسوف أفتح لكم الباب.
هيا هيا دعسوبة هيا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، دخلت دعسوقة إلى البيت عن طريق فتحة الشباك واستطاعت أن تفتح الباب. ولما دخل الجميع وجدوا أرنوبا وهو في غرفته وقد غطى نفسه بالأغطية الكثيرة. ضحك الجميع عندما شاهدوا أرنوبا على هذه الحالة.
يبدو أن أرنوبا مصاب بالبرد قبل أن يخرج.
لقد قشعر بدني وجسمي يرتعش جدا، أرجوكما هاتوا لي بشراب ساخن بسرعة.
يا إلهي ماذا أصابك يا أرنوب؟
أشعر بالبرد الشديد.
ولماذا يا أرنوب لماذا؟
خرجت قليلا لكي أنظف زجاج الشبابيك من الثلج فشعرت ببرد شديد.
أنت تظن خطأ يا أرنوب، أنت لست مصابا بالبرد، إنك تشعر فقط بهذا الشعور.
يا أرنوب اخلع عنك هذه الأغطية وتعال معنا، سوف تشعر بالنشاط.
لست نشيطا يا أرنوب.
أشعر ببرد شديد، آتوا لي شرابا ساخنا.
يا أرنوب هذا بسبب تخوفك الدائم من الشتاء.
ماذا؟
تظن أن الشتاء يعني البقاء في البيت وعدم الخروج.
يا أرنوب لو كنت تخرج معنا لكان جسمك الآن نشيطا نشيطا جدا.
نعم
صحيح.
لا صحيح يا أرنوب، إن جسمك غير نشيط ولذلك شعرت بالبرد الشديد بسرعة يا صديقي.
نعم نعم يا أرنوب.
هيا هيا يا أرنوب هيا هيا من أخوي جاي.
وهكذا يا أحبائي راح أرنوب يتحرك بنشاط في البيت، وبعد قليل بدأ يشعر بأنه ليس مصابا ببرد أبدا. وبعد لحظات طلب من الجميع أن يخرج لكي يمارس الرياضة معهم. ضحك الجميع من طلبه هذا وراحوا يضحكون ويضحكون. نعم يا أحباء الحلوين، في فصل الشتاء يزداد النشاط ويزداد التجمع مع بعضنا البعض، فالهواء نقي جدا ويساعد على ممارسة الرياضة والتمتع بالجو الصحي السليم. أحبائنا نرجو أن تكونوا قد استفدتم من قصة هذا اليوم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
شمس وأنوار
هنا ليل.
بأن فصول السنة لها تأثير كبير على حياة الإنسان والنباتات والحيوانات.
نعم يا أصدقاء، يرتبط مفهوم الشتاء مع فصل السكون والخمول والراحة.
ففي الشتاء تعيش بعض الحيوانات بياتا شتويا أو تحتمي في جحورها الدافئة،
وبذور بعض النباتات لها أغلفة صلبة لحمايتها من البرد، أو أن برعمها مغلفة بالشمع لوقايتها من الثلج.
إذن نفهم يا جنان ونفهم يا أصدقائنا أن فصول السنة لها أهمية كبيرة في حياتنا على وجه الأرض.
بالتأكيد. نعم يا حنان. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصدقاء الأجزاء، عندنا 4 فصول بالسنة: الربيع والصيف والخريف والشتاء. فصل الشتاء فصل البرودة، تنزل به أمطار ثلوج، نستفاد من المطر مشان الأشجار والزروعات والخضروات، نستفاد من المطر نستفاد بعدة بعدية بشار الصيف وبشار الخضروات. الأرض نتنطر، القاع تصير خضرة والزروعات تكثر والفواكه تكثر، وهذا به فايدة للإنسان والحيوان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إحنا في فصل الشتاء نحافظ على صحتنا، ولازم نلبس هدوم بخينة ونحفظ روحنا من الأمراض، ولا نذهب إلى الدكتور ولا نغيب عن المدرسة. أنا أشوف بعض من أصدقائي لا يلبسون الفانيلات بخينة، ملابس بخينة، وأنا يتمرضون. أنا أنصحهم وأقولهم البسوا لباس ملابس بخينة، ولا ترمضوا ولا تغيبوا عن المدرسة. والسلام عليكم ورحمة الله.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا، إن المطر نعمة إلهية عظيمة تنزل علينا من السماء.
نعم يا أصدقاء، فصل الشتاء أكثر فصول السنة الذي نشهد فيه هطول الأمطار الغزيرة التي تكون سبباً للحياة على الأرض.
هل فكرتم يا أصدقائنا لو أن السماء لم تمطر؟ هل أنتم مستعدون؟
مستعدون لماذا؟
لنقرأ سوية شعراً عن المطر.
الله، نقرأ شعراً عن المطر.
طيب.
مطر مطر مطر
مطر مطر مطر، بالنعمة انهمر بالعشب والثمر،
تهللي يا أرضنا السمراء واستقبلي هدية السماء. مطر مطر مطر،
غدا يموج حقلنا سنابلة، غدا تغني أرضنا جداولة، سنابلة سنابلة جداولة جداولة.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال المعلم للتلميذ: أسألك سؤالا واحدا، إن أجبت عليه فأنت ناجح. فقال الطالب:
تفضل يا أستاذ.
قال المعلم: قل لي أين تقع أستراليا؟ قال الطالب:
هناك.
قال المعلم: أين تقصد؟ فقال الطالب:
أستاذ، هذا سؤال ثاني.
قال المريض للطبيب: أنا خائف جدا، فهذه أول عملية في حياتي. فأجاب الطبيب: وأنا أيضا.
أحبتنا في فصل الشتاء، حيث أجواء الطقس الباردة يضعف الجهاز المناعي لدى الإنسان، ويكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.
حسناً، ماذا يجب أن نفعل؟
يجب أن نحمي أنفسنا من البرد من خلال ارتداء الملابس الدافئة، وأيضاً يا حنان،
وعدم شرب الماء البارد،
ومراعاة النظافة الشخصية مثل غسل الأيدي قبل وبعد تناول الطعام،
واستخدام المنديل عند العطسة،
وغير ذلك يا أصدقاء من النقاط المهمة.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن فصل الشتاء يبدأ من 21 من ديسمبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. ننتقل بكم الآن إلى كلمة زعيم حركة أنصار الله في اليمن السيد بدر الدين الحوثي حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية. فإلى هناك.
ومجازر العدو على مستوى القطاع بشكل عام خلال هذا الأسبوع أكثر من 25 مجزرة أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 1000 من أبناء الشعب الفلسطيني، ومعظمهم من الأطفال والنساء. وهكذا هي الأرقام في كل أسبوع، في معظم الأسابيع هي تربو على 1000 في عدد الشهداء وفي عدد الجرحى، مما يوضح بشكل جلي أن ما يفعله العدو الإسرائيلي هناك وبالفعل إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة. وهذا التوصيف أصبح يصدر من كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية، حتى التي لم نعتد منها أن تكون منصفة ولا أن تكون واقعية، وبالذات تجاه ما يجري على أمتنا الإسلامية من المؤسسات الغربية. لكن حجم الإجرام وفظاعة الإجرام الصهيوني أجبرت البعض على أن يعترف بالحقائق والوقائع هناك. بالرغم من محاولات التقليل من الأرقام عادة في كل المراحل الماضية، معدل قتل الأطفال في غزة الذي هو الأعلى في العالم، والعدو الإسرائيلي يشن حربه ويستهدف بها كل أبناء الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة الأطفال. ولذلك في تقديرات بعض المؤسسات الأممية أن معدل القتل الأطفال في جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة وصل إلى تقدير كل ساعة طفل فلسطيني يقتل، وفي بعض الأيام العدد أكثر بكثير من ذلك، لكن هذا في الحالة الغالبة. إلى هذا المستوى من الإجرام، الطفل الذي تنادي مؤسسات في العالم بكله ومنها في العالم الغربي في المقدمة بحمايته بحقوقه، أين هي تلك العناوين تجاه الطفل الفلسطيني وتجاه المرأة الفلسطينية، تجاه الإنسان في قطاع غزة أبناء الشعب الفلسطيني، كذلك ما يقوم به العدو فيما يتعلق بالتجويع إلى درجة رهيبة جدا، ودرجة أو مستوى مخزن، مخزن للعرب، مخزن للمسلمين، مخزن لبقية المجتمعات البشرية. كيف يتفرجون على ما يحدث؟ التجويع الذي وصل الحال فيه، وبحسب ما قدمته بعض المنظمات الأممية من تفاصيل فيما يتعلق بعدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة وما يدخل إلى شمال القطاع، والعدو الإسرائيلي زاد من إجرامه في شمال القطاع، فما دخل إلى شمال قطاع غزة خلال هذه الفترة التي كثف العدو فيها من عدوانه وإجرامه وإبادته في شمال القطاع بهدف تهجير الأهالي بشكل كامل، هو 12 شاحنة بمعدل شاحنة واحدة كل 6 أيام، يعني هذا خلال 70 يوما، 12 شاحنة خلال 70 يوما، وعلى أساس شاحنة واحدة في كل 6 أيام، بمعنى سياسة التجويع الشديد جدا. ماذا تفعل شاحنة واحدة في كل 6 أيام في قرابة الأسبوع لعشرات الآلاف من الأهالي الجائعين جدا والمعانين؟ ومع ذلك ما يدخل من هذا العدد الضئيل المحدود جدا هو أيضا معرض للاستهداف من خلال القصف، ومن خلال قصف الأهالي عندما يجتمعون للحصول على الغذاء. وكذلك الحرب على المستشفيات في كل قطاع غزة ومن ذلك في شمال القطاع، والاستهداف لأبرز المستشفيات التي لا زالت تعمل في الحد الأدنى بدون مقومات، بدون إمكانات، مثل ما هو الاستهداف المستمر لمستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة، استهداف مستمر بالقصف، بالقتل، بالمداهمة، بعمليات النصف والتفجير في محيط كمال عدوان التي أدت إلى جرح 20 من الكوادر الطبية والمرضى. هناك مشاهد تظهر هذه المآسي المؤلمة جدا. وهكذا يستمر العدو الإسرائيلي في كل وسائل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل جرأة، بكل وحشية، وبكل إجرام، وباطمئنان تام إلى الحماية الأمريكية نظرا للشراكة الأمريكية والدعم الأمريكي المفتوح للعدو الإسرائيلي. أما في الضفة الغربية فالعدو الإسرائيلي مستمر في كل اعتداءاته هناك على مستوى جرائم القتل، وهو يرتكب جرائم القتل هناك. في هذا الأسبوع كان هناك ما يقارب 8 شهداء وأكثر من 30 جريحا في عمليات الاختطاف، واختطف العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وأيضا في عمليات التدمير والتجريف، تدمير المساكن والتجريف للأراضي والأحياء والشوارع، وفي حرق المساجد وتهديم بعضها. الاقتحامات الإسرائيلية شملت القدس ورام الله والخليل وبيت لحم وطول كرم ونابلس وغيرها، وغيرها شملت مناطق أخرى في الضفة الغربية، واستولى مغتصبون صهاينة على أراضي زراعية لمواطنين فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية. وخلال هذه الأشهر، خلال هذه 6 أشهر، أقام العدو الإسرائيلي 7 بؤر استيطانية صادرة خلالها مساحات واسعة في الضفة الغربية واستولى عليها. ومع كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية من اقتحامات واعتداءات وقتل واختطاف وتدمير وتجريف وما يقوم به المغتصبون معه، ليس فقط ما يسمى بالجيش الإسرائيلي بل العصابات الأخرى ممن يطلق عليهم بالمستوطنين يعني المغتصبين، هم أيضا يقومون بجرائم كثيرة في معظم الأحيان، حرق لسيارات الشعب الفلسطيني، اعتداءات متنوعة على الشعب الفلسطيني، جرائم بكل أشكالها من قتل، من ضرب، من سرقة، من نهب، من اعتداء على المواشي، وهكذا أشكال وأنواع من الاعتداءات. مع ذلك ليس هناك أي دور يذكر للسلطة الفلسطينية وجهازها الأمني لحماية الشعب الفلسطيني، لا من اعتداءات الجيش الإسرائيلي ولا من اعتداءات ما يطلق عليهم بالمستوطنين الذين يذهبون في تجمعات للاعتداءات والاقتحامات وإحراق السيارات والاعتداء على الأراضي والمزارع والاعتداء على المواشي والاعتداء بالضرب على الأهالي. ليس هناك أي دور يذكر للسلطة الفلسطينية في حماية الشعب الفلسطيني في الضفة، لكن في هذه الآونة الأخيرة وللأسف الشديد، وهو ما يحزن القلب جدا وما يزيد من المأساة في واقع الشعب الفلسطيني، تقوم أجهزة السلطة الفلسطينية وبالذات الأجهزة الأمنية فيها بالاشتراك مع العدو الإسرائيلي تحت عنوان التنسيق الأمني، الذي لم تكتفي تلك الأجهزة بما كانت تقدمه تحت هذا العنوان من معلومات للعدو الإسرائيلي ضد من يحاول من أبناء الشعب الفلسطيني أن يتصدى لتلك الاعتداءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وقطعان المغتصبين الذين يسمونهم بالمستوطنين، يصبح التصدي لهم يصبح ذنبا عند الأجهزة الفلسطينية الأمنية الجمعية وذات الدور الذي انحصر في الاستهداف والجمع لمن أراد من أبناء الشعب الفلسطيني أن يدافع عن أرضه، أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن شعبه، وهذا شيء مؤسف للغاية. الاعتداءات في هذه الفترة الأخيرة اشتدت وتيرتها من جانب تلك الأجهزة الجمعية بالاشتراك مع العدو الإسرائيلي والتنسيق معه بشكل مكشوف وواضح، ومن ذلك عمليات القتل والسفك للدم الفلسطيني، وهذا محزن جدا. لم تكتفي تلك الأجهزة بما يقوم به العدو الإسرائيلي من قتل أبناء الشعب الفلسطيني حتى تتورط معه في ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعة الفظيعة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا بالاعتقالات واعتقالات العشرات ممن ليس لهم ذنب، إنما كانت تهمتهم ومشكلتهم مع السلطة الفلسطينية أنهم يتصدون للعدو الإسرائيلي سواء لعصاباته التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي أو لقطعان المغتصبين الذين يطلق عليهم المستوطنون. وهكذا استمرت الاشتباكات والاعتداءات والمداهمات ضد المجاهدين في جنين بالدرجة الأولى وفي مناطق أخرى، وهذا شيء مؤسف للغاية ومحزن جدا. هناك مناشدات من قبل التشكيلات والفصائل الفلسطينية التي تتألم على ما يحدث، ويحزنها ويؤسفها أن يكون هناك مشاكل وصراع داخلي ما بين أبناء الشعب الفلسطيني، وأن تكون في مشكلة مع أجهزة الأمن التي هي محسوبة على أنها فلسطينية. مناشدات ودعوات كثيرة من فصائل فلسطينية ومن شخصيات فلسطينية، ولكن يغيب هنا أيضا الدور العربي والإسلامي الذي يجب أن يحضر بشكل قوي وفعال في الضغط على السلطة الفلسطينية لتكف عن عدوانها على أبناء شعبها وعلى أحرار شعبها وعن تعاونها مع العدو الإسرائيلي ضدهم. من المهم أن يكون هناك دور واضح والدور قوي. لماذا يغيب مثل هذا الدور من جانب الأنظمة العربية والإسلامية والبعض منها له علاقة قوية بالسلطة الفلسطينية ويمكنه أن يقوم بدور مؤثر ولو إلى حد ما، ولكن شيء مؤسف جدا. المعاناة الكبيرة التي يعانيها المجاهدون في فلسطين ويعاني منها الشعب الفلسطيني تنوعت بين من يتجند من أبناء الشعب الفلسطيني مع العدو الإسرائيلي في العمل الاستخباراتي، والآلاف تجندوا لذلك الدور السيء المهين المسيء. الآلاف تجندوا ليكونوا جواسيس للعدو الإسرائيلي، واكتشف منهم عدد كبير خلال العقود الماضية على مدى عشرات السنين بالآلاف، وهم يلعبون دورا سيئا جدا، وما يقومون به خيانة وجريمة وشيء مؤسف جدا، ولكن دورهم تخريبي ومؤثر وموجع ومؤلم في الساحة الفلسطينية. هناك دور آخر هو ذلك الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية وأجهزتها الجمعية في مثل هذه الحالات التي تنفذ فيها اعتداءات واعتقالات وقتل من أجل مساعدة العدو الإسرائيلي ضد من يتصدى له من أبناء الشعب الفلسطيني في مقابل عدوانه واحتلاله وإجرامه، وهو شيء مؤسف جدا. هناك أيضا الحملات الإعلامية المشوهة التي تستهدف أولئك المجاهدين وتستهدف الفصائل الفلسطينية التي تقف ضد العدو الإسرائيلي وضد جرائمه وضد احتلاله، وتسعى لتحرير الشعب الفلسطيني وإنقاذ الشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين. كيف توجه ضدها حملات دعائية مشوهة؟ كيف تحمل وزر ما يفعله العدو الإسرائيلي، مع أنه كما قلنا في الكلمات الماضية من ابتدأ الشعب الفلسطيني بالعدوان عليه باحتلال أرضه لم يسبق من الشعب الفلسطيني ما قبل قدوم الصهاينة المغتصبين إلى فلسطين أي شيء ضد اليهود، حتى يقال أن ما يحصل هو مجرد ردة فعل إسرائيلية. منذ البداية العدو الإسرائيلي هو المحتل الغاصب القاتل المجرم الذي يفعل كل الجرائم ويهتك الأعراض ويفعل كل شيء، وللأسف الشديد هذا هو ما يريده الأمريكي والإسرائيلي في منطقتنا بشكل عام، ويريد من كل سلطة تبقى في أي بلد عربي أن يكون دورها الأساسي والفعلي هو الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يعني السلطة لا تحمي شعبها ولا تدافع عن شعبها، ودورها ينحصر في خدمة العدو في مواجهة من يتصدى لعدوانه لإجرامه من أجل أن تبقى الساحة خاضعة وخانعة للعدو، يحتل يقتل يجرم يرتكب الجرائم بكل أشكالها وأنواعها دون رد فعل. وهذا ما نكرر في كل كلمة أن العدو يسعى له، الأمريكي والإسرائيلي يسعون بالفعل إلى ترسيخ وتثبيت معادلة الاستباحة لأمتنا، أن تكون أمة مستباحة في كل بلدانها دون رد فعل، وإذا صدر رد فعل من أحد فيتهم ويحارب ويعتدى عليه ويواجه من الجميع. الحملات الإعلامية واللوم الشديد، الدعايات توجه ضده، العمل العدواني الاستهداف العسكري والأمني يوجه ضده ويجرم فيما يفعله، وهذا شيء مؤسف جدا. يراد للأنظمة في العالم العربي والإسلامي بعد أن يجزأ ويقسم أن تكون أنظمة شكلية لكن دورها الفاعل يكون في تنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية. فيما يتعلق بلبنان، يستمر العدو الإسرائيلي في الخروجات، والمحصلة للخروجات خلال شهر حسب بعض الإحصائيات أكثر من 32 شهيدا وأكثر من 38 جريحا، وتجاوزت الخروجات 820 خرقا، هذا خلال شهر. تجريف مستمر للقرى والبلدات، نسف للأحياء السكنية وتدمير لها، تجريف للأراضي الزراعية، ممارسة القتل، اختطاف لبعض الأهالي في حركتهم العادية حتى إلى مزارع الزيتون، وهكذا كل أنواع الاعتداءات. هذا المستوى من الإجرام يحاول العدو الإسرائيلي من خلاله ومن خلال هذا الكم الكبير من الخروجات أن يصنع له صورة نصر بعد فشله في تحقيق العنوان والهدف الكبير الذي أعلنه لعدوانه على لبنان في القضاء على حزب الله، لأنه فشل من ذلك ويحاول أن يفعل ما يفعل في تلك المناطق الحدودية مع فلسطين، وهو في نفس الوقت يستفيد من مدى الدور الأمريكي المتواطئ معه تجاه ما يفعل. وهذا بكله يدل على الأهمية القصوى لوجود المقاومة، ويكشف عن عدوانية العدو الإسرائيلي. ما يفعله في مناطق ليس فيها مواجهة الآن، ومناطق باتت بموجب الاتفاق تحت سيطرة الجيش اللبناني، وهو يقدم على ما يقدم عليه من اعتداءات بكل أشكالها وأنواعها. هذا يدل على عدوانيته وأنه يستهدف الجميع، لأن ما يعمله هناك يعمله ضد الأهالي، يستهدفهم في منازلهم، بيوتهم، مزارعهم، يمنع البعض من العودة إلى قراهم، ويريد أن يقوم بأكبر عملية تدمير ونسف للقرى. هذا مما أيضا يبين، ودائما الأحداث والسلوك الإسرائيلي يثبت هذه الحقيقة، أنه عدو للجميع ويستهدف الجميع. أما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على سوريا، فالإسرائيلي مستمر فيما يتعلق بالاحتلال وتوسيع السيطرة والتوغل في الأراضي السورية، وبات